مباح،
فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق تزيل كثيرا من هذه المقروبات الكثيرة التي يعدونها بالملايين في فم الإنسان وفي أنفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، نهى عن التنطع إلا في هذا الموضوع، المضمضة والاستنشاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى على المبالغة. أما فيما سوى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المبالغة وحذر من الغلو، حذر من التنطع إلا في هذا الموضوع لحكمة. فلعل الحكمة والله أعلم أن ما فيها من منفعة طبية، والله أعلم.
أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره لما تقدم.
هي لكن المبالغة مسنونة في المضمضة إلا للصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم إذا بالغ يخشى أن ينزل الماء إلى جوفه. نعم.
وتخليل لحية وبقية شعور كثيفة في الوجه.
نعم، تخليل اللحية، نعم هذه من السنان. نعم.
وتخليل أصابع يدين ورجلين.
كذلك تخليل أصابع اليدين ورجلين، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي خلل الأصابع لا تخللها النار. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تخليل الأصابع لأن مظنها لا يصل إليها الماء، وتخليل أصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض حتى يتيقن أن الماء قد وصلها. وأما تخليل أصابع القدمين قالوا بخنصر اليسرى يخلل به، يبدأ من خنصر اليد الرجل اليمنى إلى أن يصل إلى خنصر الرجل اليسرى، قالوا فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر، فهو بخنصر من خنصر من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، فيبدأ بخنصر من خنصر إلى خنصر. نعم.
فتخليل أصابع يديه بالتشبيك. فتخليل أصابع يديه بالتشبيك وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى يبدأ وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى إبهامه وبإبهام اليسرى إلى خنصرها. فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر. وتيامن فيقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم ليل.
نعم، التيامن سنة، يعني أن يبدأ بالعضو الأيمن قبل العضو الأيسر، هذه سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القدمين يغسل يده اليمنى قبل قدمه اليمنى قبل غسل قدمه اليسرى. ولقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، الشاهد قولها رضي الله عنها وفي طهوره، فدل ذلك على أن هذا سنة، أن التيامن سنة. ولكن لو أن إنسان خالف وغسل يده اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح لأنهما عضو واحد كالعضو، لكنه ترك الأولى والأفضل. ولذلك يرون حديث لكنه لا يصح، ما أبالي غسلت يدي هذه قبل هذه، وهذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أبالي غسلت يدي هذه قبل هذه.
وبين أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي. وقال الأزجي يمسحهما معا.
يقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم الليل، يعني كذلك إذا قام من نوم الليل فالأولى أن يغسل كفه اليمنى قبل اليسرى، وإن غسله معا فلا بأس. نعم. قال وبين أذنين كذلك، سحب أن يمسح أذنه اليمنى قبل اليسرى، ولكن لو مسحه معا فلا بأس، لكن الأفضل أن يقدم اليمنى ثم اليسرى، فهذا ما نقله بين أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي. وقال الأزجي، الأزجي نسبة للأزج وهو نوع من البناء، الأزج نوع من البناء يسمى أزج، والأزجي قال يمسحهما معا، يعني الأذنين، أنه يمسحهما معا، ولعل هذا هو الأرجح أنه يمسح الأذنين معا. نعم.
ودلك ما ينبو عنه الماء
وذلك الدلك دلك العروق حتى يصغ الماء لا سيما الذي ينبو عنه، يعني يخشى أن لا يصله الماء، يسن له أن يدلك، يسن له أن يدلك. بل قال بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك أن الدلك عندهم واجب، أن الدلك عندهم واجب. نعم.
وأخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين.
نعم. وأخذ ماء، وأخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين، هذا المذهب أنهم قالوا يستحب له أن يأخذ الأذنين ماء جديدا غير ماء الرأس، وذهب شيخ الإسلام إلى أن ذلك لا يستحب، وأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فالأولى والأفضل أن يمسح أذنيه بما بقي في يديه من مسح رأسه، لكن الرأس يأخذ له ماء غير الماء الذي غسل به اليدين. لكن اختلف أهل العلم هل يأخذ من الأذنين ماء يمسحهما بهما أم يمسحهما بما بقي من ماء في يديه بعد مسح رأسه. المذهب ما ذكره المصنف هنا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الراجح أنه لا يأخذ لهما ماء، وأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أذنيه بما بقي من أثر مسح رأسه، والله أعلم.
وغسلة ثانية وثالثة.
كذلك الغسلة الثانية والثالثة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فدل ذلك على أن المجزي مرة واحدة، وأن مرتين أفضل، وأن الثلاثة أفضل وأكمل. فالغسلة الثانية سنة، وكذلك الغسلة الثالثة سنة، لكن ينبغي أن يتنبه ويتفضل إلى مسألة، وهو أن الإنسان إذا غسل العضو مرة واحدة لكنه لم يعم العضو بالغسل كله فهذه لا تعتبر غسلة، تعتبر بعض غسلة. فإذا غسلها مرة ثانية بقصد إكمال ما بقي من عضوه فلا تعتبر ثانية، وإنما تعتبر واحدة، لأن الغسلة الواحدة إذا كانت على العضو كاملا. فمثلا لو أن الإنسان أراد أن يغسل يده فغسل يده، لكن بقي مثلا بعض اليد هنا لم يصبها ماء، فهو لا بد أن يغسلها، فإذا غسلها كلها وحممها بالماء هذه تعتبر غسلة واحدة، ما تعتبر غسلتين، ما تعتبر غسلتين، لأنه لا يعتبر غسلة كاملة إلا إذا عمم العضو كله بالماء. فلنتنبه لمثل هذه المسألة.
وكره زيادة فوقها أي الثلاث.
نعم، يكره الزيادة على الثلاث، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك، بل ورد ذمه في هذا الحديث على تقدير صحته الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أبو داود.
نعم، استدل المصنف بهذا الحديث هو أن النبي عليه السلام أبان له الوضوء ثلاث مرات، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده وبينوا أن إسناده ضعيف، وأنه أيضا من حيث المعنى لا يصح، من حيث المعنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فيه فمن زاد أو نقص، فقوله أو نقص فقد أساء هذا مشكل. النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الوضوء مرة مرة، اقتصر على مرتين مرتين، فمعنى أن هذا الحديث يعارض فعله الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك من حيث إسناده فقد قدح العلماء رحمهم الله في صحته من حيث الإسناد ومن حيث المعنى، ومن حيث المعنى. وعلى تقدير صحته إن بعض أهل العلم خرجوا قوله أو نقص المراد ما هو نقص العدد، أن النقص في غسل العضو ما هو في العدد في الثلاث، قالوا فمن زاد أو نقص يعني نقص في غسل العضو حمل قوله أو نقص، ما هو نقص في العدد، نقص في إيش؟ في غسل العضو. فعلى هذا التأويل لو صح إسناده لكان على هذا التأويل المعنى صحيحا، لكان المعنى صحيحا، والله أعلم. لكن يكفي أن الزيادة، أن الزيادة مكروهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد في وضوئه على ثلاثة، قال العلماء رحمه الله، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد في وضوئه على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتكلم مسلم على قوله أو نقص، وأوله البيهقي على نقصان العضو،
يعني أنه نقص في غسل العضو، سيكون على هذا التأويل الذي أوله البيهقي رحمه الله تأويلا حسنا، يكون المعنى.
واستحسنه الذهبي
رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. المصنف هنا رحمه الله لم يبين الحكم لاختلاف أحوال المتبركين بشجر أو بحجر أو نحو ذلك، كالمتبرك بصاحب قبر أو بقبر أو بمشهد من المشاهد. فالمصنف قال: باب من تبرك. من هذه شرطية تحتاج إلى جواب. تقديره فقد ابتدع أو أشرك، لأن المتبرك بشيء من المخلوقات كشجر أو حجر أو قبر أو مشهد من المشاهد، من تبرك بها واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله وسألهم ما لا يجوز سؤاله إلا من الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله، لأنه اتخذهم آلهة من دون الله. لكن من اعتقد فيها خيرا لكنه لم يدعوها من دون الله ولم يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها لكنها يرجو خيرها وبركتها، فقد ابتدع لكنه لم يصل إلى حد الشرك والعياذ بالله. قالوا: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني كقبر أو كمشهد أو غير ذلك من المخلوقات. إن هذا مما يقدح في أصل التوحيد أو يقدح في كمال التوحيد، إما أن يقدح في أصله وإما أن يقدح في كماله. فلذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير، وجاء القرآن بالتحذير عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتحذير الناس من التعلق بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، فلا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، فالله وحده النافع وهو وحده الضار سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق أن يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شجرة ولا حجرة، العبادة كلها لله وحده. فلا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان شيئا من أنواع العبادة، فلا نذر إلا لله ولا ذبح إلا لله ولا دعاء إلا لله ولا استعانة إلا بالله ولا استغاثة إلا بالله. كل هذه العبادات وغيرها كثير لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله، لأي مخلوق، فلا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين حكم من تبرك بشجر أو حجر أو قبر من القبور أو غير ذلك، ثم استدل على مراده بهذه الآية العظيمة، وهي قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، فالله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين عبادتهم لهذه الأصنام، وكانت هذه الأصنام الثلاثة من أعظم أصنام الجاهلية، فهي من أكبرها وأعظمها عندهم، وكانوا يعظمونها تعظيما شديدا. ولذلك في غزوة أحد لما ادخر أبو سفيان على المسلمين وقال له في افتخاره: لنا العزة ولا عزة لكم، يقصد هذه الصنم، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، أما هذه العزة فإنها صنم لا تنفع ولا تضر، لكن الله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار. ولذلك لما أشرك المشركون قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وإخلاص الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فقال: الله مولانا ولا مولى لكم. أفرأيتم اللات؟ اللات هذا صنم كان لأهل الطائف، قيل إنه كان صخرة يبت عليها رجل صالح السويق، يبت عليها السويق ويطعمه المارة ويطعمه الحجاج وغيرهم. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، عكفوا على قبره، فسمي اللات لأنه مأخوذ من فعله وهو اللت، لأنه يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه، وهو الحب يطحنه ويخلط معه السمن والعسل ويطعمه المارة. وقيل إنه مشتق من الإله، اللات من الإله. ولذلك في هذه اللفظة قراءتان، منهم من قرأ بالتخفيف فرأيتم اللات، فهذه قالوا بقراءة التخفيف على معنى الإله أنها مشتقة من الإله، وأما من شدد فهي على معنى اللت، لأنه كان يعني هذا الذي يعبد من دون الله كان يلد رجلا صالحا يلد السويقة للحاج، ففيها قراءتان: اللات بالتخفيف واللات بالتشديد. فهذه كانت صنم لأهل الطائف، فهدمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى اللات وهدمه رضي الله عنه. أفرأيتم اللات والعزة؟ وأما العزة فهذه كانت صنم قرب مكة، كانت في نخلة اليمنية يمكن على بعد 50 كيلو من مكة، وأهل تلك المنطقة إلى الآن يعرفون موضع تلك الصنم. قيل إنها كانت شجرة كانت تعبد من دون الله ومعظمة عندهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أرسل خالد بن الوليد إلى هدم هذا الصنم وإلى إزالته، فذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه وقطع 3 شجرات من شجرات السدر هناك، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أزال العزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لم تفعل شيئا، اذهب إليها فأزلها. فذهب، فلما أقبل عليها فر السدن الذين كانوا حولها، فروا إلى رؤوس الجمال ونادوا عليها: يا عزة يا عزة. فخرجت امرأة عارية قد نفشت شعرها وهي تولول، فأتاها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها فانتهت العزة. وأما منات فهي كانت صنم في المشلل في حديد، حديد يبعد عن مكة حوالي 180 كيلو بين مكة والمدينة، وكان فيه صنم معظم يعظمه الأوس والخزرج وخزاعة، وكان الأوس والخزرج يحرمون منه للحج، إذا آتوا للحج إلى مكة يحرمون منه ثم يأتون، فكانوا يعظمونه. وقيل سمي مناه لكثرة ما يمنى حوله من الدماء، فسمي مناه إلى لكثرة ما يمنى حوله من الدماء. وقيل إنه مشتق من اسم الله المنان، وقيل إنه مشتق من اسم الله المنان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل رضي الله عنه علي بن أبي طالب لهدم مناه، أرسل علي بن أبي طالب فهدم مناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على كل وسائل الشرك لما فتحت مكة ودانت له هذه البلاد كلها ودخلت في دين الله أفواجا، النبي عليه الصلاة والسلام أزال معالم الشرك
وأزال معالم الوثنية كلها ولم يبقي شيئا، فدل ذلك على أن من كانت له مقدرة على إزالة شيء من معالم الوثنية والشرك والتعلق بسوى الله إنه يجب عليها أن يبادر إلى إزالة المعالم الوثنية، ولا يجوز له أن يبقي شيئا مع قدرته على إزالته. فالله سبحانه وتعالى عاد على هؤلاء المشركين عبادتهم لهذه الأصنام اللات الطائف والعزة كانت لخزاعة ولهذيل ولقريش، إنهم كانوا يعظمونها ويذهبون إليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. واللات هذه أيضا كانت الأوس والخزرج وخزاعة أيضا، وكانوا يعظمونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هدم هذه الأصنام كلها، وعاد الله سبحانه وتعالى على المشركين عبادتهم لهذه الأصنام، فقال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. مناة الثالثة الأخرى وصفها بالأخرى لأنها متأخرة، هذه وهذا من باب التحقير والتصغير لها، فإن هذه أصنام حقيرة وأصنام ذليلة وهي متأخرة على كل الأحوال، إنه لا يجوز أن تعبد من دون الله، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتبرك بشيء من سوى الله سبحانه وتعالى، ولا أن يعبد شيء سوى الله، لا شجر ولا حجر ولا قبر ولا مشهد من المشاهد. وما يفعله كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي من تعلقهم بالقبور وتمسحهم بها وطوافهم بالقبور ودعائهم أصحاب القبور من دون الله، هذا خطر عظيم، فإن من دعاهم من دون الله واستغاث بهم من دون الله إن هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام للنهي عنه وللتحذير منه. وأما من اعتقد أن هذا المكان مكان مبارك وأن الدعوة فيه مستجابة وأنه أرجى لقبول الدعاء فيه من غيره لكنه لم يسألهم من دون الله، إن هذا مبتدع، فإنه قد ارتكب بدعة من البدع يأثم بفعلها. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه واسمه الحارث بن عوف الليثي، هذا من خيار الصحابة رضي الله عنه اسمه الحارث بن عوف الليثي، توفي رحمه الله وعمره وله 85 سنة، عمره 85، توفي في سنة 68 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن أبي واقد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة خرج لقتال هوازن وثقيل، وكانوا قد تجمعوا له في وادي حنين، ووادي حنين وادي الخليف من مكة في شرقي مكة بعد المغمس، يمكن على قرابة 30 كيلو أو أقرب من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 12,000، معه 12,000، معه 10,000 الذين دخلوا جاءوا معه من المدينة ودخل بهم مكة، وخرج معه 2,000 من أسلموا في مكة ومن حولها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 12,000، فعند ذلك قال بعض حدثاء العهد بالإسلام والله لا نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا كثيرين، فقالوا لا نغلب اليوم من قلة، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر من ذلك وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة لأن فيها افتراء بالنفس وفيها توكل على النفس، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، فخرجوا إلى العدو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وكان قائد المشركين مالك بن عوف النصري قد عبى قومه وأمرهم أن يختبئوا بين الأحجار وفي المغابي ويختفوا حتى يفاجئوا المسلمين. فلما دخل المسلمون مع شعب من الشعاب لم يشعروا إلا بالنبل والسهام ترميه. فكر المسلمون راجعين لأنهم كانت حوازن من أشجع الناس وكانوا من أعظم الناس إصابة في الرمي وكانوا مشهورين بالشجاعة. ولذلك كان كثير من المشركين في مكة يعتقدون أن المسلمين سيهزمون لما يعلمونه من قوة هوازن وشجاعة هوازن. فلما سار المسلمون وكان المشركون قد اختبأوا لهم خلف الأحجام وفي المغابي قد عبأهم رئيسهم وهيأهم وأمرهم أن يبادروا المسلمين بالرمي بالنبل والسهام حتى يقضوا عليه. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون وإذا المشركون قد اختبأوا لهم فرموهم بالسهام وبالنبل فانفر المسلمون. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنه ومعه العباس بن عبد المطلب ومعه ابن عمه الحارث بن عبد رضي الله أبو سفيان بن الحارث وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وثبت النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأمر ابن وأمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي بالناس فنادى رضي الله عنه يا أصحاب الشجرة يا أصحاب بيعة الرضوان يا للمهاجرين يا للأنصار. فما سمعوا صوت ابن عباس حتى عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قروا على العدو. وأن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب وقيل حفنة من حصن فرماها على الكفار فلم تترك رجلا من المشركين إلا وقد أصابته في عيونه فأصابته برمية النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه وقوله اللهم أنزل نصره. فأنزل الله نصره على نبيه وعلى المسلمين فما عاد المتأخرون من المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوا بعض المشركين قد كسروا. فهذا نصر من الله فالله سبحانه وتعالى أدب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما حصل من بعضهم ثقة بالنفس أدبهم بما حصل لهم في أول المعركة ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر في آخر ذلك لما تاب وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه ونصر المسلمين على هؤلاء المشركين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين رأى بعض المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالإسلام توهم دخلوا بالإسلام حدثاء عهد بالكفر لا تزال آثار الشرك وآثار الوثنية باقية في نفوسهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم لقرابة ولحداثة دخولهم في الإسلام. فرأوا المشركين يعلقون على سدرة وهي شجرة النبل السدرة هي شجر النبل يعلقون أسلحتهم عليها يقال لها ذات أنوار ويعتقدون فيها الخير ويعتقدون فيها البركة. فطلب بعض المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالكفر يعني لم يسلموا إلا قريبا فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنوار شجرة تسمى ذات أنوار سمي ذات أنوار لأنها يناط بها يعني يعلق بها الشيء فلذلك سمي ذات أنوار. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا لأن هذا فيه مشابهة للمشركين وفيه نوع من أنواع التعلق بسوى الله سبحانه وتعالى والتعلق بهذه الشجرة والتبرك بهذه الشجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر فلما استعظمه النبي عليه الصلاة والسلام واستنكره قال الله أكبر استعظاما لهذا الأمر وإنكارا له وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت ما الذي نفسي بيدي كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء الذين طلبوا أن يجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها كما فعل المشركون هم كأصحاب موسى الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل ذلك وهذا هو محل الشاهد أن من تبرك بشجرة أو تبرك بحجر أو تبرك بأي موضع أو تبرك بقبر أنه قد ارتكب شركا لله أو ارتكب بدعة إن لم يعتقد فيه النفع والضر من دون الله. أما إن اعتقد فيه النفع واعتقد فيه الضر من دون الله فقد أشرك بالله. فهذا هو محل الشاهد لهذا الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لتركبن سننا من كان قبلكم. في حديث آخر: لتتبعن سننا من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تعمل كما فعلت الأمم السابقة من اليهود والنصارى. فما فعلت اليهود ولا فعلت النصارى شيئا إلا وستفعله سيفعله بعض هذه الأمة. قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الإخبار فقط، لا، من باب التحذير لهذه الأمة ومن نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وتحذيره من يشابه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى المغضوب عليهم والضالين الذين غضب الله عليهم وضلوا عن طريق الحق وارتكبوا طريق الضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة وأنكر عليهم وأخبر أن طلبهم هذا فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فأنكر عليهم وقال: قلتم الذي بنفسي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. السنن الطرائق والسبل، يعني تفعلون كما فعلوا. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحذير، فدل ذلك على أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، لا شجر ولا حجر ولا صاحب قبر ولا مشهد ولا أي مخلوق منه، إنما يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. والله أعلم. أجل الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الوضوء. ولما فرغ المصنف من بيان صفة الوضوء أشار إلى بعض مسنوناته فقال: يسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله.
قال المصنف رحمه الله: سنن الوضوء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صفة الوضوء أتبعه بذكر سنن الوضوء، فإن ذلك من كمال الوضوء وفيه أجر عظيم. فإن للوضوء صفتان: صفة الإجزاء يعني لا يجزي أقل منه، وصفة كمال، وهذا هو الأولى وهو الأفضل. فإن أتى بصفة الأجزاء أجزاء، وإن أتى بصفة الكمال فهو أولى وأفضل وأعظم أجرا. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين صفة الوضوء وأوضحها إيضاحا وافيا أتبعه بذكر السنن الوضوء حتى يبينها ليعرف الطالب العلم هذه السنن، فإن أخل بها لم يعلم أنه لا يؤثر على وضوئه، وإن فعلها فهو أولى وأكمل وأفضل وآجر له. وهذه السنن التي ذكرها المصنف قدم ذكر بعض منها، لكنه أعادها رضي الله رحمه الله من باب الفائدة. قال: سنن الوضوء. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة، وتقدمها أيضا الإشارة إلى ذلك. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة، فدل ذلك على أنه يسن له إذا تمضمض أن يتسوق، محل السنية عند المضمضة. إذا تمضمض يسن له أن يتسوق. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله، وغسل كفيه ثلاثا، فيسن له يتوسوى ويسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ في الوضوء. قال إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فإن كان قائما منه فيجب غسلهما ثلاث تعبدا. هذا احتراز من المصنف لما بين أنه يسن للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاث مرات عند إرادة الوضوء، احترز من مسألة وهي إذا قام الإنسان من نوم ليل إنه يجب عليه وجوبه، وما هو بس من يسن بل يجب عليه أن يغسل يديه كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فدل فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب ولا يصف عن الوجوب إلا بصارف. فلذلك حمل هذا العلماء على الوجوب، فلذلك المصنف رحمه الله احترز لما قال إن غسل كفيه سنة، احترز واستثنى هذه المسألة وهي ما إذا قام الإنسان من نوم ليل إنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث وجوبة قبل أن يبدأ من وضوء.
وغسل كفيه ثلاثا إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان قائما منه فيجب غسلهما ثلاثا تعبدا.
تعبدا يعني لم يتبهم لهم الشكل، ولذلك قالوا الغسلها واجب، وقالوا الحكمة تعبدية يعني غير معقولة المعنى. ولذلك قالوا لو أن الإنسان وضع يديه في جراح ألف عليها خرقة ونحو ذلك بمعنى أنه تيقن أنه لم يصبها نجاسة ومع ذلك يجب عليه أن يغسلهما، قالوا لأن الحكمة والعلم تعبدية، الله أعلم بها. ولذلك قال المصنف هنا تعبد، هذه إشارة إلى الحكمة أن الأمر تعبدي لا تعرف حكمته. ولذلك يشترطون لها نية وتسمية، يغسل كفيه ثلاثا وجوبا إذا قام من النوم بنية، بنية تطهيرهما وبتسمية، لذلك قال بنية شرطة وتسمية وجبت، وتقدم كلامه هذا أيضا. نعم في أنواع المياه، ولنا تقدم كلامه هذا في أنواع المياه. نعم
بنية شرطت وتسمية وجبت ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
يعني غسل كفيه يسقط سهوا وكذا والتسمية تسقط إذا تركهما سهوا. نعم
ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم
هذا المبدع هذا من أعظم كتب المذهب، مذهب الحنابل، المبدع في شرح المقنية، الإمام إبراهيم ابن مقنع رحمه الله المتوفى سنة 884 من الهجرة، المبدع شرح الكتاب المقنع، والمقنع الإمام الموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620 من الهجرة رحمه الله. نعم
ومقتضى كلام
المبدع هذا مطبوع في كتب المجلدات.
ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف بل ولا
لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف، يعني وهو يتوضأ لم يستأنف أو وهو يغسلها ما يستأنف الغسل، يعني يعيده من أول لأنه معفو عن النسيان والسهو فيه.
بل ولا يغسلهما بخلاف تسمية في وضوء لأنها منه.
بخلاف يقول لو نسي غسل كفين في أثناء الوضوء إنه لا يستأنف لا يعيد غسل كفين ثم يتوضأ، بخلاف التسمية، بخلاف التسمية لأن التسمية واجبة، وأما غسل كفين إنها سنة، غسل كفين سنة، فإذا تذكرهما ذهب محلها، لكن التسمية إذا تذكر في أثناء الوضوء أنه لم يأتي بالتسمية فإنه يجب عليه أن يأتي بالتسمية ويعيد الوضوء، ولكن إذا انتهى من وضوئه ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الوضوء فإن وضوءه يصح ولا يجب عليه التسمية وإعادة الوضوء.
قاله المصنف
كما تقدم هذا معنا، وأن التسمية واجبة عند الحنابلة لحديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. وأما جمهور أهل العلم يرون أن التسمية سنة وليست بواجب، ولكن الحنابلة يرون يرون أن التسمية واجبة لكنها تسقط في السهو، تسقط في السهو والنسيان. ولذلك يقول نظم القذات: وفي الوضوء التسمية مفترضة، فذاك الاستنشاق ثم المضمضة. فهذه من مفردات الحنابل رحمهم الله. نعم.
والبداعة بكسر الباء والمد، والضم لغة بمعنى الابتداء.
البداعة والبداءة، نعم، معنى الابتداء.
قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما.
له أن يبدأ بالمضمرة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل الوجه، هذا من باب السنة. وإلا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشاق فإنه لا بأس، لأن المضمرة الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه. الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم، الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لكن الأولى والأكمل والسنة أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، لكن لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فإنه لا بأس. فهذه سنة. السنة الثانية التي أشار إليها المصنف هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذه سنة ثانية، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إنه يستحب المبالغة